الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب الفوات والإحصار. أتى المؤلف رحمه الله بباب الفوات والإحصار كما هي عادة الفقهاء في ختم كتاب المناسك، لأجل بيان ما يترتب على هذين الحدثين الفوات والإحصار. وبدأ ذلك بذكر المعنى للفوات والإحصار، فقال رحمه الله: الفوات كالفوت، مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، أي أن الفوات في اللغة مصدر فات كالفوت. وقيل: بل الفوات جمع فوت، ومعنى الفوت سبق لا يدرك، فالفوت سبق لا يدرك، فهو أخص من السبق، فالسبق تقدم على الغير، لكن الفوات سبق لا يحصل معه إدراك. والمراد بالفوات هنا فوات الحج وعدم إدراكه، وسيأتي بيانه في ما نستقبل. قوله رحمه الله: والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا، أي إن الإحصار في اللغة مصدر، فذكر اشتقاقه دون ذكر معناه لظهوره. فالحصر الحبس والمنع، ولا فرق فيما ذكر المؤلف رحمه الله بين الإحصار بالمرض أو الإحصار بالعدو، من جهة أن كليهما يحصل به المنع والحبس. والمراد بالإحصار هنا المنع من إتمام النسك حجا كان أو عمرة. قوله رحمه الله: من فاته الوقوف. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أحكام الفوات لأنه الأكثر وقوعا. قال: من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. أي إن فوات الحج يحصل بأن لا يدرك الحاج الوقوف بعرفة، فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن من طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يأتي عرفة فقد فاته الحج. ويدل لذلك ما ذكره الشارح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ويدل لذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من قول جابر رضي الله تعالى عنه، ويدل له أيضا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: من صلى صلاتنا هذه، يشير إلى صلاة فجر يوم النحر بالمزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فهذا يدل على أن فوات الحج يكون بخروج ليلة جمع إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل فجر يوم النحر. وقوله رحمه الله: وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه، هذا بيان ما يترتب على فوات الحج من أمور. وقبل بيان ما يترتب على فوات الحج، يحسن أن نعرف أن الحاج لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون من فاته الوقوف بعرفة لم يشترط عند ابتداء إحرامه بأن يكون قد أحرم دون أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا يترتب على فوات الحج بالنسبة له أمور: الأمر الأول أنه يجب على من فاته الحج ولم يكن قد اشترط أن يتحلل من إحرامه بالحج الذي فاته بعمرة، أي بطواف وسعي وحلاق أو تقصير، وبهذا قال الجمهور. والحجة في ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله في قوله لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت. فعمر رضي الله تعالى عنه أمر من فاته الحج بأن يصنع ما يصنع في عمرته، والذي يصنع في العمرة الطواف والسعي والحلاق، وقد جاء مثله عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويسقط عنه بذلك، أي بهذا التحلل، توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار، لأن من لا حج له لا يشرع له أن يعمل هذه الأعمال، وهذا لا حج له بفوات الوقوف بعرفة. وعن أحمد أنه يمضي في بقية أعمال الحج، لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت. والرواية الأولى هي الصحيح من المذهب، وهي أصوب لما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وظاهر قوله رحمه الله وتحلل بعمرة أن ذلك شامل لكل الحجاج على اختلاف أنساكهم، سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا. وقوله رحمه الله هذا إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، علم منه أن لمن فاته الحج أن يختار البقاء على إحرامه ليحج من قابل. وحجتهم في هذا أن تطاول مدة الإحرام لا يمنع من إتمامه كالعمرة، نظير المحرم بالحج في غير أشهره. وذكر ابن قدامة رحمه الله احتمالا أنه ليس له ذلك، أي يجب عليه أن يتحلل، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن مالك لظاهر الخبر وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها. هذا الأمر الأول المترتب على الفوات، وهو وجوب التحلل بعمرة. الأمر الثاني أنه يجب على من فاته الحج ولم يكن قد اشترط قضاء الحج الذي فاته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحج فريضة أو نفلا، والمستند في ذلك ما جاء من الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله لأبي أيوب حيث قال له فإن أدركت الحج قابلا فحج. ويؤيده ما روي عن ابن عباس أنه قال من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، رواه مرفوعا، وهذا عام شامل للفرض والنفل. واستدل بعضهم بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن الله تعالى أوجب الإتمام على كل أحد غير المحصر، وحجة الفوات لا تتم إلا بالقضاء، ووجب أن يلزمه ذلك. وعن أحمد رواية أنه لا قضاء على من فاته الحج، فلا يجب عليه قضاء إلا إن كانت الحجة التي فاتته حجة الإسلام فيجب القضاء، لأنه لم يأتي بما فرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج هل عليه أكثر من مرة واحدة قال لو قلت نعم لوجبت. وفي إيجاب الحج على من فاته الحج زيادة فرض يحتاج إلى دليل. الأمر الثالث أنه يجب على من فاته الحج ولم يكن قد اشترط أن يهدي هديا، ولكنه له أن يؤخره إلى القضاء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد ساق هديا أم لا. والحجة ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في الأثر الذي ذكره الشارح، ولأن في حديث عطاء قال من فاته الحج فعليه دم، والهدي الذي يكون في الإحصار مثل هدي المتعة، وهو لكل محصن سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا. فإن عدم الهدي زمن الوجوب صار كالمتمتع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. واحتجوا في ذلك بقصة هبار بن الأسود أنه حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم يوم عرفة. قال فانطلق إلى البيت فطف به 7 وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إذا كان قابل فاحجج، فإن وجدت ساعة فهدي، فإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إن شاء الله. وعن أحمد رواية أنه لا يلزم هدي في حال فوات الحج، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي لازم المحصن أن يهدي هديين، هدي للفوات وهدي للإحصار، وهذا لم يقل به أحد. وأما على القول بلزوم الهدي فإنه يذبحه في عامه على قول، لأنه لا معنى لتأخيره، ولو أخره جاز. الحالة الثانية أن يكون من فاته الحج قد اشترط عند ابتداء إحرامه بأن يكون قد قال حين ذلك إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا يتحلل بعمرة ولا يلزمه هدي ولا قضاء. هذا الفرق بين الحالين، الحالة الأولى يجب فيها على المذهب التحلل بعمرة ويجب الهدي ويجب القضاء، وأما الحالة الثانية التي لم يشترط فيها عند الإحرام فلا يجب فيها إلا التحلل بعمرة فقط. قوله رحمه الله وإن أخطأ الناس فوقفوا في 8 أو 10 أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، أي أنه إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة بأن وقفوا في اليوم 8 من ذي الحجة والعاشر فإنه يجزئهم ولا يجب عليهم القضاء، لما روى الدارقطني عن عبد العزيز بن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه. وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فإن اختلفوا بأن قال بعضهم اليوم عرفة وقال آخرون غدا عرفة أو العكس لا يجزئهم الوقوف في غير ما عليه عامة الناس وجماعتهم. قوله رحمه الله ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق للحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة، أو كان قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. هذا شروع في بيان أحكام الإحصار. فالمحرم بالحج والعمرة إذا صده عدو عن البيت ومنعه من الوصول إليه ولم يكن له طريق آخر يوصله إلى البيت فهو محصر، وكذلك إذا صد المحرم عن دخول الحرم فهو محصر، يجوز له في هذه الحالة التحلل ويرجع من غير خلاف بين العلماء، لما ذكر الشارح من الآية التي هي نص في الحكم، وسواء كان الحصر عاما للحاج أو خاصا كمن حبس بغير حق أو أخذه لص، لعموم النص ووجود المعنى. أما لو حبس بحق يلزمه ويمكنه أداؤه لم يكن له التحلل، بل الواجب عليه أداء ما عليه من حق وإتمام نسكه. وتحلل المحصر من إحرامه لا يكون إلا بنية، أي بنية الإحلال والخروج من الإحرام، ولهذا لو فعل شيئا من محظورات الإحرام دون نية التحلل لم يصر حلالا، كما لو حلق أو ذبح أو فعل شيئا من المحظورات غير ذلك إذا لم يكن ينوي بذلك التحلل. وإنما اشترطت النية هنا لأن من أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه فيحل منه بإكماله، فلم يحتاج إلى نية، بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إتمامها فافتقر إلى نية. ويلزم المحصر للتحلل أمور: الأمر الأول أن المحصر يلزمه أن يهدي هديا فيذبح شاة إن أمكنه، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرت فما استيسر من الهدي. وهذا يدل على وجوب الهدي من وجوه: الوجه الأول أن التقدير فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي، والوجه الثاني أنه أمر بالإتمام وجعل الهدي في حق المحصر قائما مقام الإتمام، والإتمام واجب، فما قام مقامه يكون واجبا، ولهذا لا يجوز له التحلل حتى ينحر الهدي لأنه بدل عن إتمام النسك. وأما الوجه الثالث فإن قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، وذلك أن الإحصار المطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إلى البيت، وهذا يوجب الهدي لا محالة. ويدل له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، وهو أن المحصر يلزمه هدي. الأمر الثاني أن موضع نحر الهدي في مكان الإحصار، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن الله أوجب الهدي ولم يجري المكان ذكر، فكان الظاهر يقتضي جواز نحره عقيب الإحصار ولم يفصل ويفرق بين أن يكون الإحصار في حل أو حرم. ويدل له أيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث نحر هديه في الحديبية عند الشجرة وهي من الحل. الأمر الثالث أن المحصر يلزمه أن يهدي قبل أن يتحلل، وذلك أن الموجب للهدي هو الإحصار، فوجب أن يكون وقت الذبح قبل التحلل كما دل عليه قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن الله تعالى أمر بالإتمام وجعل الهدي في حق المحصر قائما مقام الإتمام، فيجوز له التحلل حتى يتم النسك. ويدل له أيضا ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتحلل حتى نحر هديه صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل ولا إطعام في الإحصار، أي إن المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل قياسا على المتمتع بجامع كونه دما واجبا، فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع فيصومها قاصدا الخروج من نسكه بهذا الصوم لكونه محصرا، ويكون تحلله عقب فراغه من الصيام، ليس له التحلل قبل ذلك. وقيل لا يجب الصوم حال العجز عن الهدي، وهذا القول أقرب إلى الصواب. قوله رحمه الله ظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين، أي أن ظاهر كلام الحجاوي ككلام الخرقي وغيره من أن الحلق غير واجب على المحصر وأن التحلل يحصل بدونه، وهو أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله. قالوا لأن الحلق والتقصير من توابع الوقوف كالرمي، وقدم في الرعاية الوجوب، وهذا هو القول الثاني، واختاره القاضي في التعليق وغيره وجزم به في الإقناع، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن الحلاقة واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأصحابه كذلك حلقوا رؤوسهم في عمرة الحديبية، وهذا القول أقرب إلى الصواب. فالمحصر يحلق ليتحلل، قوله رحمه الله وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أو لا، أي إن صد أحد عن عرفة فحينئذ حكمه أنه يتحلل بعمرة وليس عليه هدي ولا قضاء، لأن هذا غاية ما يستطيعه، فأتى به إذ إنه لم يمنع من الطواف والسعي، ولأن له التحلل بالعمرة من غير حصر، فمع الإحصار أو لا. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجوز له التحلل، بل يقيم على إحرامه حتى يتحقق فوات الحج ثم يحل بعمرة، لأنه إنما جاز له التحلل بالعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا. قوله رحمه الله وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، أي إن من حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق فإنه لم يتحلل التحلل الكامل، أي إن من حصر عن طواف الإفاضة فقط بأن يكون قد رمى وحلق فإنه لم يتحلل التحلل الكامل حتى يطوف بالبيت ويسعى إن لم يكن قد سعى، فلو حصر عن الطواف بقي على إحرامه أو بقي على بقية إحرامه حتى يتمكن من الطواف، ومثله السعي على القول بأنه ركن، لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا إنما يحرم النساء فقط فلا يلحق به، ومتى زال الحصر أتى بالطواف والسعي إن لم يكن سعى وتم حجه. قوله رحمه الله وإن حصر عن واجب لم يتحلل عليه دم، أي إن من حصر عن فعل واجب كرمي الجمار مثلا أو المبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل، لأن صحة الحج لا تقف على ذلك لتمام أركانه ولعدم ورود التحلل من ذلك، وعليه دم بتركه كما لو تركه اختيارا، هكذا المذهب. قوله رحمه الله وإن حصره مرض أو ذهب نفقة أو ضل الطريق فبقي على إحرامه حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، أي إن حصل الحصر بغير العدو كما لو حصر بمرض أو ذهب نفقة أو ضياع طريق أو كسر أو ما أشبه ذلك، فليس له أن يتحلل بذلك، بل يبقى على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى البيت، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي وأن محلي حيث حبستني. ووجه الاستدلال به أنه لو كان المرض يبيح الإحلال ما احتاجت إلى الاشتراط، ولأن ذلك قول ابن عباس وابن عمر، ولأنه لا يستفيد بإحلاله التخلص كما تقدم. وفي رواية أنه يجوز التحلل للمحصر بغير العدو كمن حصره عدو، فمن حصر بمرض ونحوه فله التحلل. قال الزركشي ولعلها أظهر، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه محصر فيدخل في عموم قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يحققه أن لفظ الإحصار في الأصل إنما هو للمرض ونحوه، يقال أحصره المرض إحصارا فهو محصر، وحصره العدو حصرا فهو محصور، فيكون اللفظ صريحا في محل النزاع، وحصر العدو مقيس عليه هكذا قالوا، ولأنه مصدود عن البيت أشبه من صده عدو. واستدل له أيضا بما روى الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، قال عكرمة فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما عما قال فصدقاه، رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وزاد أبو داود في رواية أو مرض، ولا يقال إن هذا متروك الظاهر لأنه لا يحل بمجرد ذلك، لأننا نقول هذا مجاز سائغ، إذ من أبيح له التحلل فقد حل، لا يقال ولا يقال إن ابن عباس قد خالف ذلك، وهو يضعف ما روي عنه من التصديق، لأننا نقول غايته أن يكون مخالفا لروايته، ومخالفة الراوي لظاهر الحديث لا يقدح فيه على المشهور من قول العلماء. وقوله رحمه الله إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المحصر، أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه وعند دخوله النسك أن محلي حيث حبستني، فإن له أن يتحلل إذا أحصر بمرض ونحوه ولا شيء عليه. ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت في قصة ضباع بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت إني أجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. ويفيد هذا الشرط شيئين، أحدهما أنه إذا عاقه عائق من مرض أو عدو أو ذهب نفقة أن له التحلل، والثاني أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.